وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا كما وعدنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، ومع هذا لأصحابها من الفضل الكثير. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل جندب البجلي. سمعت الاسم؟ هو الصحابي الجليل جندب البجلي، اسم لا يسمعه المسلمون كثيرا، بل لست مبالغا لو قلت هناك من المسلمين من لم يسمعه على الإطلاق. جندب البجلي، تعال بداية لنتعرف عليه في عجالة سريعة قبل أن ندخل فصول مدرسته، لنتعلم منها ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. جندب البجلي هو من قبيلة بجيلة، وهذه قبيلة نسبت إلى أمها، فهذا هو اسم الأم، وهي من القبائل التي نزلت الكوفة. قد سارع أهل وقومه إلى الإسلام، وشاء الله وقدر لجندب البجلي أن يدخل الإسلام وهو صغير السن، فقد كان غلاما. أدع جندب يحدثك في ذلك حديثا طيبا، فكما يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه، يقول جندب: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، اسمع، حزاورة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة. ومعنى حزاورة في اللغة العربية، وهي جمع حزور. الحزور في لغة العرب هو الصبي إذا اشتد وقارب سن الحلم، وهذا يعني أن جندب هذا يخبر أنه قد أسلم وهو غلام قد قارب سن الحلم. اسمع ماذا يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة. اسمع ماذا يقول؟ يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا منهج ينبغي أن يسلكه المسلمون في تربية أولادهم، هذا منهج ينبغي أن يسلكه المسلمون في تربية أولادهم. كثير من المسلمين يحرص على أن يجعل من ولده حافظا للقرآن الكريم، وينسى قبل هذا أن يرسخ في نفسه تلك العقائد الإيمانية وتلك الأخلاق الربانية. فترى بعض الأولاد مع أنهم يحفظون القرآن ومع هذا يكذبون ويفشون الأسرار ويسب بعضهم بعضا إلى آخر تلك الأخلاق الذميمة التي تتنافى مع الإيمان. إذا أردت أن تسلك مسلكا صحيحا في تربية أولادك، فينبغي أولا أن تربي في نفوسهم القيم الإيمانية، تعلمهم الصدق، تعلمهم الحلم، تعلمهم الصفح، تعلمهم كيف يحسنوا أخلاقهم وكيف يحسنوا ألفاظهم، تعلمهم ألا يفشوا أسرار الآخرين، تربي فيهم هذه القيم، ثم تحفظهم من القرآن ما يقوي عندهم هذه القيم فيزداد بما حفظوه إيمانا. جندب رجل تربى بهذه الصورة الطيبة فيقول: ونحن غلبان حزاورة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلم ابنك آداب الاستئذان ثم تحفظه من القرآن ما يبين له هذا. تعلم ولدك الصدق ثم تحفظه من القرآن ما يحمله على الصدق. تعلم ولدك أن يصون لسانه ثم تحفظه من القرآن ما يجعله صائنا للسانه، وهكذا. علمه وأدبه ورسخ فيه القواعد الإيمانية ثم حفظه ما يقوي ذلك من القرآن، تكون بذلك قد أحسنت التربية. وبهذا تربى جندب على موائد الإسلام مؤمنا يأخذ من القرآن ما يقوي به إيمانه. هذا الرجل له ترجمة طويلة وله أحاديث كثيرة المرء يحتار فيها، ولكنني سأجتزئ بعضا منها، سأجعلها فصولا في مدرسة هذا الصحابي الجليل. وأول فصل أحب أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل ذلك الفصل الذي نسميه بفصل الدعاء. يحدث جندب في حديث أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في مستدركه. يقول جندب: جاء أعرابي فعقل دابته عند المسجد ثم دخل وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدبته صوت الأغني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أهو أضل أم بعيره؟ هو النبي يحدث الصحابة: أترون أهو أضل أم بعيره؟ إن رحمة الله واسعة، وإن هذا قد ضيقها، قد خلق الله 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، الجن والإنس والبهائم. فجاء هذا وضيق رحمة الله، أترون أهو أضل أم بعيره؟ هذا الحديث، القصة صحيحة، وإن كان هناك خلاف في تصحيح ما قاله النبي وفي تضعيفه، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا أضل أم بعيره، قد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الأيتمي في مجمع الزوائد. وأيما كان فأصل القصة صحيح ثابت في رواية صحيحة في سنن أبي داود، حدث بها أيضا أبو هريرة عن هذا الأعرابي الذي صلى ثم دعا بهذه الدعوة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. هذا الفصل إذا أردنا أن نتعلم فيه شيئا فنتعلم فيه أمرين. الأمر الأول الدعاء، إذا أردت أن يكون دعاؤك دعاء مقبولا، وكثير من الناس يدعو ولكنه لا يحسن الدعاء، مما يجعل دعاءه أبعد عن القبول. قال أهل العلم: من مفاتيح قبول الدعاء أن تعمم، ألا تخص نفسك بشيء من الخير، أو تخص أهل بيتك بشيء من الخير، ولا تريد ذلك لغيرك من الناس، فينبغي أن تعمم: اللهم ارحمني والمسلمين، اللهم بارك لي في ذريتي وفي ذرية المسلمين. كلما عمم كلما كان ذلك أدعى إلى القبول، لأن ملائكة الله يحضرون عند دعائك، فإذا عممت قال لك ملائكة الله ولك مثلهم. فإذا قلت اللهم ارحم المسلمين قالت الملائكة ولك ذلك، اللهم اغفر للمسلمين قالت الملائكة ولك ذلك. فكلما عممت كلما كان ذلك أقرب إلى القبول، فاحرص على ذلك في دعائك. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن أبا داود قد وضع هذا الحديث تحت عنوان، وهو في كتاب الأدب عنده تحت عنوان: ما لا يعد اغتيابا. أكرر: ما لا يعد اغتيابا. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث ومنهم ابن القيم، قالوا: هناك أمور لا تعد فيها مغتابا، قد تجرح أحدا أو تذكر مساوئ أحد، ولا تعد بهذا مغتابا. وهذه الأمور ينبغي أن يتعلمها المسلم، لأنك في بعض الأحيان قد تفعلها ولك حجة في الشرع والشرع يجيز لك هذا، فيأتي جاهل أو متخلف فيدعي أنك مغتاب، قد اغتبت الآخرين. ومن هنا ينبغي أن تعلم أنه لا اغتياب في فتوى. إذا ذهبت لتستفتي والفتوى تحتاج منك إلى أن تذكر عيبا لآخر، فلا مانع من ذكر هذا العيب. وقد جاء في صحيح البخاري أن امرأة أبي سفيان جاءت إليه وذكرت عيب زوجها، وكانت تقصد من وراء هذا أن تحصل على فتوى: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، أآخذ من ماله بغير إذنه؟ إذن ذكرت عيب زوجها، هذا لا يعد اغتيابا إذا ذكرت عيب الآخرين، لأنك تريد أن تستفتي. هذا مما يجوز في الإسلام. مما يجوز في الإسلام أن تذكر معايب الآخرين التي تتعلق بالفتوى أو بالأحكام الشرعية أو بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يفتي الناس ويعلم الناس ثم هو كذاب ضلالي يقول باطلا على أنه حق، فلا مانع من أن تذكر عيبه، بل يجب عليك ذلك حتى يحضره الناس. ولذلك نشأ عندنا علم كامل يسمى بعلم الجرح والتعديل، فهناك من أهل العلم من جرحوا أناسا حتى يحضرهم الناس وحتى لا يأخذوا منهم الباطل على أنه حق والكذب على أنه صدق. وهذا شيء نفعله. يخرج أحد الذين يتصدرون العلم يتكلم في التلفاز أو في الفضائيات يكذب على رسول الله، يفتي فتوى باطلة، يقول كلاما باطلا، يجب علينا أن نرد باطله وأن نرد خطأه وأن نبين أنه على ضلال. يأتي بعض البهائم الذين لا حظ لهم من علم يقولون هو يغتابه. أنت جاهل لا تفقه شيئا على الإطلاق، ولا تعرف متى يكون الكلام اغتيابا ومتى لا يكون الكلام اغتيابا. ولكن الجهل الذين يتكلمون بغير علم ويقعدون ويؤسسون في العلم بجهل هم كثير، نسأل الله السلامة منهم ومن جهلهم. هذا الرجل خرج وقال قولا يتنافى مع ما ينبغي أن يقال، ضيق رحمة الله، ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما قاله هو ضلال وينبغي أن يفهم المسلمون الحق. فهل كان النبي مغتابا للرجل؟ وهل حينما قال أهو أضل أم بعيضه كان مسيئا وكان خارجا عن حد الأدب؟ ليفهم أهل الجهل والغباء وليتعلموا أن هناك أمورا لا يعد الكلام فيها في حق الآخرين اغتيابا، ينبغي أن يقفوا عليها وعلى حدودها. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، ووضعه أبو داود في كتاب الأدب في هذا الباب، ليعلم أنه من قال في العلم بجهل ينبغي أن نرد جهله وأن نبين ضلاله، ليغضب من يغضب وليذهب إلى الجحيم، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. هذا أمر ينبغي أن نتعلمه. وهذا هو أول فصل أردت أن أدخله في مدرسة جندب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأما الفصل الثاني الذي أود أن أدخله في مدرسة الرجل فهو فصل البلاء في سبيل الله. فصل البلاء في سبيل الله. جندب يقول، وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول جندب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، أي في غزوة من الغزوات، فأصاب إصبع النبي صلى الله عليه وسلم حجر فدميت، سال منها الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لاقيت. سمعت أنا اخترت هذا الفصل لأننا في وقت يكال فيه، لا أقول بمكيالين، أقول بعشرات المكاييل، خضنا حربا وهي حرب 73، هناك من مات، هناك من بترت ساقه أو قطعت يده أو أصيب بشلل نصفي أو عمى، وظل الإعلام وقتا طويلا يصف هؤلاء بالشجاعة والبطولة والفداء وأنهم نعم الرجال، وكأن الإعلام يفهم أن ما يحدث للمرء في سبيل الله يعد شرفا وبطولة حتى ولو فقد نفسه أو جزءا من أعضائه. جاء الوقت وظهرت دعاوى لكي نكف عن الجهاد في سبيل الله، فخرج إعلامنا المنافق يصور لنا الجهاد في سبيل الله على أنه خراب للبيت وضياع للنفس وبلاء في الجسد وتيتيم للأطفال وترميل للنساء. لقد حيرونا، أهو بطولة أم هو خراب؟ الموت في سبيل الله شجاعة أم هو ضياع؟ المرأة التي فقدت زوجها لأنه يجاهد في سبيل الله لها الشرف أم هي تعسة ومترملة؟ يكيلون بمئة مكيال. جندب يعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يصيب المرء في سبيل الله إنما هو هين وبسيط في مقابل أجر سوف تحصله من الله يوم القيامة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز نفسه عن ربه وعن الجهاد في سبيل الله وقد أصابه الكثير، ولذلك وضع مسلم هذا الحديث تحت عنوان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي المشركين والمنافقين، وذكر روايات عدة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للموت أكثر من مرة. أنا أسأل أولئك الحكام الذين أورثون الذل والهوان ولا يريدون أن يقدموا شيئا في سبيل الله، أنا أسألهم هل نحن أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أعضاؤنا أشرف من أعضائه؟ وهل نفسنا أشرف من نفسه؟ وهل دماؤنا أكرم من دمائه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم كل هذا وتحمل بلاء في سبيل الله، أولئك الذين يتشدقون بسماحته وسنته ويدعون أنهم يسيرون على ضربه، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين تراق وقام متفرجا؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أعراض المسلمين تنتهك وظل شاجبا مستنكرا؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم مقدسات المسلمين ومساجد المسلمين تهدم وتحرق وظل ساكنا لا يحرك ساكنا؟ هل كان النبي كذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لدمه ولماله ولنفسه على الجهاد في سبيل الله؟ حينما يراق دمه يقولها بملء فيه، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما رقيت؟ تهون الدماء إذا كانت في سبيل الله. يا ليت حكامنا يتعلمون حتى يعيدوا إلى هذه الأمة عزها ومجدها وشرفها. أما الآن فنحن أصبحنا تحت الأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الفصل الثالث الذي أريد أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل هو فصل النصيحة. قد طلب بعضهم كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء بسند صحيح، قالوا لجندب عظمة قدم إلينا نصيحة. وخير ما يقدمه المسلم للمسلم أن ينصحه. وأنا أعتقد أن نصيحة هذا الرجل لم تكن للسامعين فقط، وإنما هي لنا جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاستمع ماذا قال. قال لهم وهو ينصحهم: اتقوا الله، اتقوا الله، وعليكم بالقرآن، فإنه نور في ظلمات. وعليكم بالقرآن فإنه نور في ظلمة الليل وهدى بالنهار. أي ينبغي أن تحرصوا على ملازمة القرآن بالليل والنهار. بالليل هو لك نور يا مسلم، يا من تقضي ليلك في أحضان الأفلام والمسرحيات واللهو والعبث، يا مسلم يا من تقضي ليلك في مشاهدة مباريات كأس العالم، هل جلست تقرأ شيئا من القرآن الذي اتخذته مهجورا؟ هو نور لك بالليل وهدى لك بالنهار، تقرأه فينير لك بالليل والله، وتعمل به في النهار فيكون لك هدى. وحسبنا حديث عمار الذي يؤكد هذا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس يقرأ القرآن بليل بليل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جعلت ولدي عند دابتي، فكلما قرأت جالت الدابة، فإذا سكت سكنت، وإذا بي أنظر كأن قناديل تتدلى من السماء. قناديل، مصابيح منيرة تتدلى من السماء، تتدلى من السماء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ اقرأ، يا ليتك أدمت القراءة. يقول: خشيت على ولدي من الدابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة قد دنت لتستمع إلى تلاوتك، ولو ظللت تقرأ لظلت دانية حتى يراها الناس. نعم، ملائكة تدنو ونور يتنزل على قارئ القرآن بليل، وبالنهار يتذكر ما قرأ فيهتدي ويلتزم، فهو لك بالنهار هدى. عليكم بالقرآن فإنه لكم نور في ظلمة الليل وهو هدى لكم بالنهار. اعملوا به على ما تجدون من جهد وفاقة. إياك أن تترك العمل بالقرآن مهما أتعبك هذا. فالذين يلتزمون بالقرآن ويعملون به بالطبع يجدون تعبا بين الناس، يجدون تعبا بين الناس. هناك من يسخر منهم، وهناك من يستغرب أقوالهم وأفعالهم، ولكن ينبغي عليك أن تعمل على ما تجد من جهد وفاقة، على ما تجد من جهد وفاقة. يقول هذا الصحابي الجليل: فإذا جاءكم البلاء، أنت تعمل بالقرآن الكريم فابتليت لأجل هذا، فإذا جاءكم البلاء فقدم ما لك ولا تقدم دينك. إذا ابتليت لأجل أنك تعمل بالقرآن، تلتحي، تصلي، تطالب بشرع الله، كذا كذا، ستتعرض للبلاء، وهذا أمر واقع، وهذا واقع. إياك أن تبيع دينك. بعض الذين يلتزمون بكتاب الله فيتعرضون للبلاء، يحلق اللحى ويشرب الدخان ويتسكع حتى يسلم. هذا عبث. أنت أصبحت صريعا للشيطان وبعت دينك بثمن بخس. جندب يقول لك: إذا جاءك البلاء لأجل عملك والتزامك بالقرآن قدم مال. سيقطع عيشك، فليقطع فليقطع، قدم مالك. فإذا تجاوز البلاء ذلك، أي على أمر البلاء تجاوز المال وتعرضت لأذى النفس، سجن وضرب وإهالة وكذا وكذا وكذا. اقرأ بعد الجنة ولا غنى بعد النار. أي شيء تسعى إليه مهما أصابك من فقر ما دمت تضمن الجنة فلا فقر، فلا فقر. وأي غنى تطمع فيه ما دمت ستدخل النار فلا غنى بعد النار، فلا غنى بعد النار. نصيحة غالية أجديها للشباب الملتزم ولكل مسلم ولكل مسلمة ملتزمة في هذا الوقت، اعملوا بالقرآن وعضوا عليه بالنواجذ، ومهما جاءكم من بلاء فإياكم أن تفرطوا في دينكم، فرطوا في المال وفرطوا في النفس ولكن لا تفرطوا في الدين. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يتمسكون بدينهم ويلقون الله بدين خالص، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد سرقنا الوقت ومر بنا ولم نوفر الرجل حقه، ورفقا بالجالسين في حرارة الشمس أختم حديثي بالحديث كيف ختم جندب حياته. جندب قد عاش وعايش تلك الفتنة التي وقعت في زمن علي ومعاوية، وظل به الأمر حتى تولى الحجاج إمرة العراق، وآثر جندب أن يذهب إلى مكة إلى بيت الله الحرام، وقد كان له رأي في هذه الفتنة. جمع الناس في يوم ووقف فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، وهو كان من الذين يرون ألا يشهر المسلم سيفه في وجه المسلم، فعنده لا يجوز أن يقتل من يقول لا إله إلا الله حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان مدينا، حتى ولو كان ظالما، لا يجوز. فجمع الناس يبدي لهم رأيه فقال: أيها الناس، وهذا حديث في صحيح مسلم، فقال: أيها الناس، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان رجل من المشركين إذا قصد رجلا من المسلمين قتله. في هذه الغزوة رجل من المشركين كان مغوارا لا يشق له غبار كما يقولون، فإذا قصد مسلما ليقتل قتله فعلا. فكان رجل من المشركين إذا قصد رجلا من المسلمين قتله. فجاء رجل من المسلمين وجعل هذا المشرك في غفلة ورفع عليه السيف، تخلى المشرك عن سيفه وأصبح غافلا، المسلم ظل حتى دنا منه ووضع سيفه على رقبته، ويقال، وهذا في رواية صحيحة، إنه أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، ووضع سيفه على رقبة الرجل. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فقطع المسلم رقبته. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصر قد تحقق في هذا اليوم للمسلمين، وأخبره بما كان من الرجل المسلم الذي ذهب إلى هذا المشرك الذي قتل كثيرا من المسلمين وجعله في غافلة، وضع السيف على قبته فقال لا إله إلا الله فقتله. فأرسل النبي للرجل وهو أسامة، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله قد قتل كثيرا من المسلمين، قتل فلانا وفلانا وفلانا وعد رجالا، وهو لم يقل لا إله إلا الله إلا بعدما وضعت السيف على رقبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقتلته؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تصنع يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ يقول جندب وأخذ النبي يرددها، ولذلك يقول أسامة حتى ظننت أنه قد غضب علي، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فعل ما فعل ولكنه نطق بالشهادة، نطقها ليقي نفسه لكذا لكذا، لا علاقة لنا بقلبه وإنما نحن ملتزمون بقوله، وقد قال الرجل لا إله إلا الله. ساق جندب هذه القصة ليبين على أنه من قتل من يقول لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله ستحجه يوم القيامة وتطالبه بحقها. وبناء عليه فكان مذهبي أنه لا يجوز أن يقتل مسلم حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان فاسقا لا يجوز. ومن هنا قال له الناس فبما تنصحنا إذا دخلت علينا الفتن، وكانت فتنة دخلت علينا الفتن، أن تقول لا نقتل مسلما، بعض المسلمين سيستطيلون علينا ويهمون بقتلنا، فبما تنصحنا إذا دخلت علينا الفتنة ودخلوا علينا مصرنا، أي بلدنا وليست مصر هذه، ودخلوا علينا مصرنا. فقال جندب ادخلوا إلى دياركم، لا تقف أمام المسلم، إذا دخل عليك بلدك ادخل إلى دارك، ادخلوا إلى دياركم. فقالوا فإن دخلوا علينا ديارنا، قال ادخلوا إلى بيوتكم، أي إلى حجرتك الخاصة. قالوا فإن دخلوا علينا بيوتنا، قال ادخلوا إلى مضاجعكم، اصعد على سريرك وتصنع أنك نائم. قالوا فإن دخلوا علينا مضاجعنا يريدون قتلنا، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ويتذكر هذا الذي قال لأخيه لا أقتلنك، فقال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا كلام يقال للمسلم مع المسلم، لا يقال إذا دخل عليك يهودي أو أمريك، يقال للمسلم مع المسلم في فتنة المسلمين. فقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ولذلك شاء الله له أن يموت مقتولا. دخل إلى الكعبة في اليوم الذي كان يحاصرها الحجاج وقد تحصن بها عبد الله ابن الزبير، كان يصلي في الحجر في حجر إسماعيل، خر ساجدا، قد صدر الأمر من هذا الطاغية الفاسق الغاشم الظلوم الحجاج أن يضرب الكعبة بالمنجنيق، محتجا على ذلك بأن الله قد أخرج آدم من الجنة، فهؤلاء لن يكونوا أكرم من آدم، والكعبة لن تكون أكرم من الجنة. وكان داهية طاغية، فأمر أن يضربوا الكعبة بالمنجنيق كالقنابل المحرقة الآن بالمنجنيق. جندب البجلي ساجد يسبح ربه ويدعوه، نزل عليه منجنيق قتله، فلقي الله ساجدا مسبحا وختم حياته بهذا. الله أسأل أن يجمعنا به في جنته. اللهم اجمعنا به في جنتك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وننبه إلى أمرين. أمر الأول أن المسجد إن شاء الله تعالى سيقوم بعمل كثير من المظلات في هذا المكان خلف المسجد، حتى نجنب إخواننا الذين يجلسون في وسط الشارع ويقطعون الطريق. فنحتاج إن شاء الله تعالى إلى أن نصنع كثيرا من المظلات التي تظل المسلمين في هذا المكان. فيا ليتك تمد يد العون لهذا الغرض، متذكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أقول لكل مدخن: يا أخي وفر ثمن علبة سجائر بدل ما تضعها للشيطان، ضعها للرحمن. أقول للذين يعدون أعياد الميلاد والحفلات وكذا وينفقون عليها ببذخ، قدم هذا حتى يبني الله لك بيتا في الجنة. ألا تريد بيتا في الجنة؟ سبحان الله. فأسأل الله أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين في العراق، في الشيشان، في فلسطين، في أندونيسيا، في الهند، في روسيا، في كل مكان. لا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين بكثير من الدعاء. نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يأخذ اليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن أعانهما ومن دافع عنهما، أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يعلمون. يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طب بالنسبة لنا حتى نهاية شهر 7 شهرا كاملا، وذلك إن شاء الله تعالى لسفرنا. إن شاء الله تعالى في هذا السفر سندعو لكم بخير، ونحن نخبركم أننا نحبكم في الله، فسندعو لكم بخير إن شاء الله تعالى، ونرجو منكم أن تدعوا لنا بخير إن شاء الله، وأن يقدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نلتقي بكم بعد هذا الشهر، لأن المرء لا يعلم ما في الغيب، قد نلتقي وقد لا نلتقي، فنسأل الله أن يقدر لنا اللقاء نستكمل هذا الطريق الذي بدأناه. وأسأل الله أن أخلفكم بخير، وأن أعود إليكم وأنتم بخير، ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله.